مرة أخرى مع أكرم أيوب معدي ومقدم ملف العراق لهذا اليوم، ثم يصحبكم حسين سعيد في مطالعة جديدة في صحف عربية، بينما يلتقيكم بعدهما نبيل الحيدري في حلقة جديدة من برنامجي الأسبوعي حوارات. أما الآن فعودة إلى أكرم وإعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى.
مستمعي الكرام، أحييكم وأدعوكم إلى جولة على أبرز التطورات الشأن العراقي، ومن بينها قائد الفرقة الأولى لمشاة البحرية الأمريكية يؤكد على أن المهلة الممنوحة للمسلحين في الفلوجة لتسليم الأسلحة التي بحوزتهم هي لأيام وليس لأسابيع. ولكن قبل الانتقال إلى الملف العراقي نتوقف مع عرض موجز للأخبار العراقية.
إذاعة العراق الحر ومنها قدموا لي حضراتكم نشرة موجزة لأبرز الأخبار العراقية. أعلن المدير الإداري لشرطة الائتلاف المؤقتة في العراق بول بريمر اليوم أنه اتخذ قرارا بتخفيف الحظر المفروض على أعضاء حزب البعث المنحل، وذلك في خطوة ستتيح لآلاف البعثيين العودة إلى وظائفهم في الجيش والمؤسسات الحكومية. ولفتت وكالة فرانس بريس لأنباء أن الإعلان يشكل تراجعا عن سياسة رئيسية تتبعها الولايات المتحدة في العراق، وهي حل حزب البعث والجيش اللذين كانا يشكلان أداتين رئيسيتين للقمع في عهد صدام حسين. لكن المسؤولين الأمريكيين يقولون أن التغيير الجديد لا يسمح للبعثيين الذين ارتكبوا جرائم بالمشاركة في الحكومة. من جهة أخرى، قال عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق أحمد الشلبي أن التحول في السياسة الأمريكية الذي قد يسمح لأعضاء السابقين في حزب البعث بالانضمام إلى الحكومة الجديدة يشبه إعادة النازيين إلى الحكم في ألمانيا، وأضاف أن هذه السياسة ستثير مشاكل رئيسية في مسيرة الانتقال إلى الديمقراطية، وتهدد أي حكومة يشكلها مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، وستؤدي إلى سقوطها بعد 30 من حزيران المقبل. وأوضح تشلبي أن رئيس سلطة التحالف بول بريمر بحث يوم أمس مع أعضاء مجلس الحكم كيفية إعادة موظفين حكوميين مثل المدرسين إلى العمل، لكنه لم يشر إلى مشاركة أعضاء من حزب البعث في حكومة جديدة. ذكرت صحيفة USA Today أن الولايات المتحدة تقوم بتأهيل قوة خاصة تضم عسكريين عراقيين متطوعين سيقاتلون في صفوف التحالف ضد المسلحين المناهضين لهذه القوات. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري قوله إن تشكيل هذه الوحدة التي يرتبط حجمها بعدد المتطوعين سيعوض عن ضعف الأجهزة الأمنية العراقية التي شكلت منذ عام. أعلن رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثابتيرو في مقابلة نشرتها صحيفة الموندو في عددها الصدر اليوم أن قرار الحكومة الإسبانية بسحب قواتها على الفور من العراق يقوم على القناعة بعدم وجود أي فرصة بأن تتولى الأمم المتحدة السيطرة على الوضع هناك. على صعيد آخر، قالت وكالة فرانس بريس للأنباء أن الكونغرس الأمريكي يشعر باستياء متزايد من الغموض الذي تفرضه إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش على تنظيم عملية نقل السلطات إلى العراقيين في 30 من حزيران المقبل. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مصدر طبي ومدني عراقيين أن 5 مسلحين وإيرانيا و4 عراقيين جرحوا في اشتباك وقع اليوم بين قوات التحالف ومسلحين من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في كربلاء. وقال علي عرقاوي مدير قسم الطوارئ في مستشفى كربلاء أن 5 مقاتلين وإيرانيا واحدا أدخلوا المستشفى. كما نقلت وكالة فرانس بريس عن سكان مدينة كربلاء أن 4 مدنيين جرحوا وتضرر منزلهم الواقع قرب مكتب الصدر حيث نشبت الاشتباكات. الوكالة نقلت أيضا عن الناطق باسم اللواء المتعدد الجنسيات في المدينة أن قافلة للتحالف تعرضت إلى هجوم قبل ظهر اليوم قرب مقر محافظة كربلاء. على صعيد ذي صلة، أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلغاري فينكو ألكسندروف أن جنديا بلغاريا قد توفي اليوم، وذلك أثر تعرض عربته العسكرية لهجوم بقذائف الهاون والأسلحة الآلية في كمين النصبة في مدينة كربلاء. هدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الجمعة بشن عمليات استشهادية ضد من أسماهم بقوات الاحتلال في حال دخولها المدن الشيعية المقدسة. وقال الصدر في خطبة الجمعة أن هناك الكثير من المؤمنين على استعداد لتنفيذ عمليات استشهادية، إلا أنه يرفض ذلك، وأضاف أنه إذا اضطررنا للدفاع عن مدننا بهذا الأسلوب فسوف نكون قنابل موقوتة في وجوههم، حسب تعبير الصدر الذي دعا الحكام العرب والمسلمين إلى تكوين وحدة عسكرية أو غيرها لمواجهة مخاطر الاعتداء العالمي والإرهاب الغربي المعادي، حسب تعبيره. حذر الشيخ أحمد عبد الغفور السمرائي إمام وخطيب جامع أم القرى في بغداد، حذر قوات التحالف من انتفاضة عامة في عموم العراق إذا ما ضربت مجددا مدينة الفلوج المحاصرة. وقال السمرائي في خطبة الجمعة أن القوات الأمريكية قد تجاوزت الخطوط الحمراء، وحذر من استخدام القوة مجددا ضد أهالي مدينة الفلوجة. في المقابل قال الكولونيل جون كولمان رئيس أركان قوة المهام في فرقة المشاة البحرية الأمريكية الأولى أن ما ستؤول إليه الأوضاع في الفلوجة سوف ينعكس على مجمل الوضع في العراق. من إذاعة العراق الحر قدمت لي حضراتكم نشرة الموجزة بأهم الأخبار، شكرا على المتابعة.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم من جديد. حذر جنرال أمريكي المسلحين في الفلوجة يوم الخميس أن أمامهم أيام وليس أسابيع لتسليم السلاح أو مواجهة احتمال تجدد الهجوم على المدينة. وقال الليفتنانت جنرال جيمس كونوي قائد الفرقة الأولى لمشاة البحرية الأمريكية في غرب العراق أن الاستجابة لاتفاق السلام بين القوات الأمريكية وزعامات المجتمع المدني في الفلوجة جاءت مخيبة للآمال. وكانت قوات مشاة البحرية الأمريكية وافقت بمقتضى الاتفاق على وقف الهجوم على الفلوجة في حال تسليم الأسلحة الثقيلة للمقاتلين. وأعرب كونوي عن عدم رضاه على الإطلاق عما يجري، مشيرا إلى أن حجم الأسلحة التي سلمت وصل على الأرجح إلى حمولة شاحنة صغيرة. وقال كونوي: نأمل بشدة في أن تعمل جهة المتفاوضة بشكل منطقي على التوصل إلى حل سلمي. وأضاف أن الوقت ينفد وأن استئناف العمليات الهجومية خيار مطروح. وتحيط قوات مشاة البحرية بالفلوجة لكنها تقول أنها لا تقاتل إلا عندما تتعرض لهجوم. وشدد كونوي على أن المسألة هي مسألة أيام وليس أسابيع، وأن الحصار لا يمكن أن يستمر للأبد. أما في حال عدم طرح تصور سلمي من قبل الجهة المتفاوضة فإن القوات الأمريكية ستفعل ما جاءت للقيام به. في خط متصل قال الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي مسعود بارزاني أن قوات الأمن العراقية تحاول فرض النظام في مدينة النجف ومدن العراق الجنوبية حيث تنشط الميليشيا التابعة للزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر. وتأتي تصريحات بارزاني ردا على دعوة من زعماء العشائر في النجف لقيام الحكومة بالعودة إلى ممارسة أعمالها بعد استيلاء ميليشيا الصدر على مراكز الشرطة ومباني حكومية أخرى. وتعهد بارزاني بمواصلة الجهود لبناء عراق جديد ينعم الجميع فيه بالمساواة ولا يسمح فيه لجماعة معينة بفرض رأيها على الآخرين أو بزعزعة الاستقرار. وكالة فرانس بريس نقلت عن مراسلها في كربلاء أن قوات التحالف تبادلت اليوم إطلاق النار مع أفراد الميليشيا التابعة لمقتدى الصدر. من ناحيته أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية أنه لا مكان للميليشيات في العراق الجديد. التفصيلات في سياق التقرير التالي من فلاح حسن مراسل الإذاعة في بغداد.
أكد السيد جورجيس سادة الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية على أن على الجميع أن يعرف لا وجود للخارجين على القانون، كما أنه لا وجود للميليشيات في العراق بعد تشكيل وزارة الدفاع. جاء ذلك ضمن حوار ضم عدد من الإعلاميين في قصر المؤتمرات. وشدد الناطق باسم الدفاع:
أكو ثوابت رئيسية كل واحد خلي يعرفها، كل عراقي راح يعرفها، وراح نطلع احنا بالمكان المناسب ونشرحها. هي أولا لا وجود لأي ميليشيا في العراق بعد ما تشكلت وزارة الدفاع. أما راح تقول لي موجودين هسه هنا هناك، صح، ولكن هم كل الزين يعرفون لا يوجد مكان للميليشيات في العراق الآن. راح تقول لي والميليشيا الفلاني والميليشيا الفلانية، لكل الميليشيات هناك إجراء. إذا كانت هي مقبولة ضمن الحوار السياسي لتكوين الدولة العراقية الديمقراطية الحرة سوف تبقى هذه الميليشيات في الجيش العراقي، وإحنا راح نكون مسؤولين وين نوزعهم. هل سوف يكونون هم قوات حدود أو راح يشاركون في الأفواج العراقية أو حتى من الممكن أن يكونوا في القوات الخاصة؟ هذا شغل وزارة الدفاع أولا. ثانيا، الجميع لازم يعرفون بأنه لا يوجد هناك مكان للخارجين عن القانون. وزارة الدفاع تشكلت والجيش العراقي تشكل، سوف يقاتل كل الخارجين عن القانون. أما إذا يعتقد البعض عنده حق أن يعبر عن شيء أو يطلب شيء، خلي تفضل، احنا نقول دولة ديمقراطية حرة يناقشها، ولكن بدون استخدام سلاح وبدون استخدام تجمعات على شكل ميليشيات. ماكو حزب أو اتجاه سياسي في العراق هو ما ممثل في مجلس الحكم، وإن أكو فد مجموعة غير ممثلة خلي يتفضلون ينظمون نفسكم ويجون يشوفون.
أما عن التمرد الذي حصل في عدد من مراكز الشرطة وانضم أفراده إلى المتظاهرين، قال:
نحن في صدد تشكيل كل شيء جديد، شرطة جديدة، جيش جديد، ونحن لا نخفي بأن لنا علاقات، علاقاتنا العشائرية وعلاقاتنا الدينية وبعضها طائفية لا تزال موجودة. ولكن عندما أنت تشكل وحدات وتسوي بيها ضبط جدا عالي، هذا يريد له وقت. هذه الشرطة اللي شكلوها تدري ناس يريدون يشكلون شيء قانوني، لكن الضبط مالها والتدريب مالها واستعابهم للحكم الجديد بعدها غير متكامل. وعليه أني ما أتعجب واحد من الشرطة أو واحد من الجيش يشيل بندقية ويروح يلتحق إلى عشيرته أو يلتحق إلى طائفته، ولكن هذا ليس صحيح.
وفيما إذا كانت حماية الأمن الداخلي مسؤولية الشرطة أم الجيش، قال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية:
قد يبدو صحيحا في بادئ الأمر، ولكن دعوني أوضح إن واجب الجيش العراقي هو حماية الوطن وحماية الشعب. يعني نعم هناك واجبات إلى وزارة الداخلية يجب أن تقوم بها وتحمي القانون وتحمي الشعب أيضا، ولكن عندما تنفلت الأمور وتكون قوات الشرطة أو قوات الأمن الداخلي غير قادرة أن تحمي الشعب، فهو أوتوماتيكيا من واجب القوات المسلحة أن تتدخل وتحمي مصالح الشعب من العبث من قبل الخارجين على القانون. ولكن هذا كله يتم بعد ما قوات الأمن الداخلي وزارة الداخلية تستنفذ كافة قواها، وإذا تمكنوا أن يسود القانون الجيش العراقي لن يتدخل. الجيش العراقي يحمي الشعب، إذا الشعب أكو واحد يحتدي عليه من الداخل إحنا لازم نسوي الأورنا.
سيداتي سادتي، كان هذا السيد غورغيس سادة الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية، فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، عودة إلى ملف العراق. دعا أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جورج بوش إلى الكشف عن خطتها لنقل السلطة إلى العراقيين في 30 حزيران المقبل. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور الجمهوري ريتشارد لوغا: مع الخسائر في الأرواح وإنفاق مليارات الدولارات في العراق، يجب أن يتأكد الشعب الأمريكي من قيامنا بالتخطيط بعناية لسياسة ستتكلل بالنجاح، بحسب ما أوردت فرانس بريس. إلى هذا أشار وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إلى أن العراق يمر بمرحلة غير واضحة قبل موعد تسليم السلطة المقرر في 30 حزيران المقبل. ووصف الوزير رامسفيلد خلال مداخلة في واشنطن بمناسبة الاجتماع السنوي لجمعية الصحف الأمريكية وفي معرض تفسيره لتصاعد وتار الاضطراب في العراق ما يجري بأنه فترة تحول قصيرة ستستمر حتى موعد تسليم السلطة، لافتا إلى أن التغييرات تفضي دوما إلى حالة من عدم اليقين. لكن الوزير الأمريكي قال:
The vast majority of the Iraqi people are not rioting. They're not looting.
إن الغالبية العظمى من العراقيين لا يقومون بأعمال الشغب أو النهب أو إطلاق العيارات النارية، ومقابل كل قنبلة تنفجر في بغداد يتم إبطال مفعول العديد من القنابل نتيجة لمعلومات تصل إلى قوات التحالف من عراقيين، ومقابل كل بناية تدمر بنيران الهوانات يتم إنشاء وترميم العديد من المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية.
Fire. There are many schools and hospitals and clinics that are being built and repaired.
في سياق ذي صلة، قال القائد السابق للقوات الأمريكية في المنطقة جنرال المتقاعد تومي فرانكس إن الفورة الأخيرة من أعمال العنف في العراق يمكن أن ترتبط بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأعرب الجنرال فرانكس عن توقعاته بتصاعد الهجمات كما ونوعا على الأهداف العسكرية والمدنية مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية التي ستجري في شهر تشرين الثاني المقبل. نقلت رويترز عن السيناتور الجمهوري جون ماكين أن الولايات المتحدة بحاجة إلى 10,000 جندي إضافي في الأقل في العراق، وأن عليها تقليص الإنفاق الداخلي لدفع تكاليف الحرب. واعتبر السيناتور الأمريكي حرب العراق اختبارا للجيل، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستدفع ثمنا باهظا إن هي تخلت عن العراق قبل تأسيس نظام جديد يقوم على الحرية والديمقراطية. وحول عدد القوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في العراق أيضا، قال أول ممثل بريطاني في العراق جيرمي غرينستوك أن إعادة السلام إلى العراق كانت ستكون أسهل لو تم إرسال قوات إضافية إلى البلاد. وأوضح غرينستوك الذي انتهت ولايته في مقابلة مع بي بي سي أن إعادة الوضع إلى طبيعته سيستغرق سنوات، مشيرا إلى ارتكاب بعض الأخطاء بحسب فرانس بريس. وأوضح أن تحليل ما كان سيحصل بعد الحرب لم يكن دقيقا، أما التحاليل الصحيحة فلم تستخدم. وقال أن التحاليل الدقيقة توقعت أعمال عنف ضد الائتلاف، وأنه في حال انتهاء مرحلة النزاع بشكل سريع ستبقى بعض الأمور في النظام لزرع المشكلات في المراحل المقبلة ويجب أن تعالج بسرعة. وتابع غرينستوك أن الحدود بقيت مفتوحة وكان هناك تدفق للأسلحة في العراق من دون مراقبة، وكان من الخطأ عدم التركيز على هذه الأمور. بالمقابل أدلى الرئيس السوري بشار الأسد بتصريحات حول الموقف من تطورات الأوضاع في العراق، وقد عرض خلال حديثه أمام أعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب لمسألة الحكومة العراقية المقبلة والوضعين السياسي والأمني في العراق وتأثيرهما على سوريا والعراق. خبير سوري علق على تصريحات الأسد في التقرير التالي من جامبولا تشكاي مراسل الإذاعة في العاصمة السورية.
شدد الرئيس السوري بشار الأسد على مسألة وحدة العراق شعبا وأرضا ومؤسسات، لأن العراق إذا ما فتت وقسم سواء بقي الاحتلال أو ذهب فإن الكارثة ستكون كبيرة، وتقسيم العراق خطأ فادح وفي كل الأحوال لا بد من تحريره. كلام الرئيس السوري جاء على هامش استقباله يوم أمس لوفد الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، ونقل عن الأسد الذي وصف العلاقات السورية الأمريكية بأنها جيدة أن سوريا بطبيعة الحال ضد الاحتلال، لكن المسألة الآن هي قضية أمن والأولوية للحفاظ على وحدة الشعب العراقي. الخبر الرسمي السوري الذي تحدث عن لقاء الأسد لوفد اتحاد الصحفيين العرب لم يشر إلى تفاصيل الحديث المنشور في عدد من الصحف العربية، إلا أن هذه ونقلا عن المشاركين قالت إن الرئيس الأسد أكد على أن دور دول الجوار هو الحفاظ على وحدة العراق، وأن سوريا لا تتدخل في قضايا الداخل العراقي، فهذا ليس من شأننا وليس لنا مصلحة في الشؤون الداخلية العراقية التي هي من صميم الشأن العراقي، ونحن في انتظار ممثل حقيقي وشرعي للشعب العراقي للتعامل معه. تعليقا على تركيز الرئيس الأسد فيما يتعلق وتمثيل الشعب العراقي، توجهنا بالسؤال إلى الكاتب السياسي السوري المستقل شعبان عبود، فقال لإذاعتنا:
الرئيس الأسد لم يأتي بجديد حين تحدث عن أهمية وحدة واستقرار العراق بالنسبة إلى سوريا، فوحدة العراق والحفاظ عليها مسألة تخص الأمن السوري والوحدة السورية نتيجة تداخل وتشابه الحالتين العراقية والسورية. لكن الملفت في تصريحاته هو قوله أننا ما زلنا بحالة انتظار لممثل شرعي وحقيقي عراقي للتعامل معه. غرابة هذا الموقف أنه يأتي بعد سلسلة من الزيارات واللقاءات التي جرت في دمشق في الأشهر الماضية بين أعضاء في مجلس الحكم العراقي ومسؤولين سوريين، حيث صار هناك اعتقاد أن دمشق بدأت تتعامل بسياسة الأمر الواقع مع هؤلاء الأعضاء. غير أن هذه التصريحات الأخيرة أعادت دمشق للمربع الأول، وإلى تلك اللحظة التي حصلت في دمشق على هامش اجتماع وزراء خارج الدول المجاورة للعراق منذ أشهر، حين تحفظت سوريا على حضور وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، وحصل إرباك وخلاف بين المجتمعين كاد أن يفشل الاجتماع. وأعتقد أن تصريحات الرئيس الأسد الأخيرة حول انتظار دمشق للممثل الشرعي والحقيقي للتعامل معه، أعتقد أن دمشق تحاول أن تتماهى وتقترب أكثر من أجواء الحالة العراقية الداخلية المتحفظة والمشككة بشرعية أعضاء مجلس الحكم، وهذا بدوره يعيد تكريس دورها بنظر العراقيين كدولة شقيقة أمينة على مصالح العراقيين وتلتقي مع تطلعات الشارع العراقي، وهذا بدوره يمنحها مصداقية أكبر في الشارع العراقي. بنفس الوقت الذي تعمل دمشق من وراء هذا الموقف على إيصال رسالة للأمريكيين فحواها أنها ما زالت متحفظة وغير موافقة على كل النتائج السياسية والتشكيلات والصيغ التي أفرزها الاحتلال ومجلس الحكم إحداها. وهذا الموقف السوري من الاحتلال وما ينبثق عنه أحد عناصر لعبة الشد والجذب السورية الأمريكية التي لا يبدو أنها ستتوقف. فمنذ أيام تطلب أمريكا من سوريا المساعدة، وبعدها يأتي الناطق باسم البيت الأبيض ليقول أن دمشق بذلت بعض الجهود لمنع الإرهابيين من التسلل إلى العراق، لكنه يعود ويقول أنها لم تبذل جهودا مماثلة فيما يتعلق بوجود منظمات فلسطينية وهكذا دولي.
من جملة ما نقله أعضاء الهيئة العامة لاتحاد الصحفيين العرب التي ضمت إبراهيم نافع وملحم كرم وثابر فضحوت وعبدالله البقالي وأحمد بهبهاني وصلاح الدين حافظ عن الرئيس الأسد، تأكيده على أن تقسيم العراق خطأ فادح ولا بد من تحريره في جميع الأحوال. جنبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
سيداتي وسادتي، فاصل إعلاني قصير ونعود إلى ملف الشان العراقي. موعدكم كل أحد مع برنامج مفاهيم، مفاهيم في السياسة والاقتصاد والاجتماع، إعداد وتقديم أكرم أيوب.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
قال متحدث باسم سلطة الائتلاف المؤقتة إن بعض كبار المسؤولين العراقيين السابقين الذين فصلوا من وظائفهم لصلتهم بنظام الرئيس المعتقل صدام حسين سيعادون إلى أعمالهم في تعديل للسياسة المتبعة منذ إقصاء النظام السابق بحسب رويترز. وأشار دان سينور إلى أن هناك انتقادات واسعة للمدى الذي ذهب إليه مجلس الحكم العراقي في منعه أعضاء كبار في حزب البعث المنحل من العودة لأعمالهم، مضيفا أن سلطة الائتلاف ترغب في تطبيق السياسة وفقا للأسلوب الذي وضعت به. وتابع المتحدث أنه لا مكان في العراق الجديد للبعثيين السابقين المتورطين في جرائم وأعمال وحشية، أما الأفراد من ذوي الكفاءة ممن كانوا أعضاء في البعث بالاسم فقط فيجب أن يرحب بعودتهم لأعمالهم. وأعلن البريغادير جنرال مارك كيمت المتحدث باسم الجيش الأمريكي أنه سيتم إعادة مزيد من الضباط العراقيين السابقين إلى الخدمة. وتابع القول: مع اتساع نطاق المؤسسة سيكون هناك حاجة لضباط من ذوي الرتب العالية، وهذه المهارة لا يمكن الحصول عليها في غضون أسابيع. أما البيت الأبيض فقد أعلن أن الولايات المتحدة تدرس أيضا إجراء تغيير في السياسة المتبعة للسماح لبعض البعثيين السابقين بالانضمام لحكومة عراقية مؤقتة تشكل بمساعدة الأمم المتحدة. وقال سكوت ماكليلان المتحدث باسم البيت الأبيض: تقوم واشنطن بمراجعة لكيفية تطبيق السياسات، وننظر في سبل تحقيق الموازنة بشكل أفضل بين الحاجة للخبرة والمعرفة التي يملكها البعض من العراقيين وبين الحاجة للعدل بحسب تعبيره. وضمن جهود الحكومة العراقية لبناء المؤسسات في البلاد، أعلن مهدي الحافظ وزير التخطيط أن جهاز المركز للإحصاء يقوم بدور هام في التحضير لعملية الإحصاء السكاني المقرر أن تجري في العراق. تفصيلات أكثر في التقرير التالي من جمانة العبيدي مراسلة الإذاعة في بغداد.
عودة العافية إلى جهاز الدولة هو أن يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بمهماته التقليدية على نحو دقيق ومتواصل وسليم، وهذا تستدعي أوضاع الاقتصاد وحاجات التنمية بالمستقبل، لا سيما ونحن بصدد استخلاص أولويات لإعادة الإعمار، وفي نفس الوقت مطالبون من قبل المؤسسات الدولية بأن نقدم صورة إلى حد ما دقيقة حول تطور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. فهذا أمر بالحقيقة مهم جدا بالنسبة لإداء الدولة وتحسين صورتنا أمام العالم الخارجي. وقريبا سنباشر بالعمل على تنفيذ مشروع الإحصاء السكاني، فقد وافق مجلس الحكم على المشروع وهو بكلفة تبلغ 60 مليون دولار، ويفترض أن يتم إنجاز هذا المشروع في الشهر 10 من هذا السنة، وقد باشرنا بالإعداد الأولي لذلك ونسعى لتأمين التخصيصات المالية الضرورية. وفي إطار هذا المشروع سيجري تشكيل لجان عديدة وإعداد خرائط وتشخيص نقاط في مناطق مختلفة من البلد وإعداد إحصائيين ولجان محلية. مشروع كبير يلف آلاف عشرات الألوف من العاملين في هذا المجال المهم والحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، ونأمل أن الأمور تسير على ما يرام وننجز هذا المشروع في وقت المحدد. لذلك فأن تأمين حركة ملائمة وسريعة لإعادة الإعمار بالعراق مرتبطة بترسيخ الأمن والاستقرار، وثانيا بتسريع عملية إعادة السلطة إلى الجانب العراقي. ولذلك نحن نحرص كامل الحرص على أن تتم هذه العملية في الوقت المحدد، بحيث يستطيع العراق أن يستعيد وضعه الطبيعي على الصعيد العالمي وأن يتمتع باعتراف دولي، حتى يمكن تسهيل مهمة المانحين الدوليين بالتقدم سريعا نحو العراق. الوضع الأمني دون شك هو مصدر قلق، ونحن نعلم بأن هذا الأمر هي مهمة وتحدي كبير يجب مواجهته بالمستقبل، لكننا نعتقد إلى جانب الإجراءات اللي ينبغي اتخاذها لمواجهة أعمال التخريب والإرهاب، نعتقد أن حل مشكلة الحكم بالعراق عن طريق استعادة السيادة هي العنصر الحاسم في عودة الأمن والاستقرار إلى البلد.
وأكد الوزير في هذا المؤتمر أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت استقرار نسبي بالنسبة للأسعار، وأن هناك صندوق اجتماعي واقتصادي خصص لمعالجة مشكلة البطالة، وعن هذا الموضوع تحدث قائلا:
موضوع التضخم سلع المستهلكين consumer prices صار أسعار المستهلكين، هي بالحقيقة هذه مؤشر لقياس التضخم. الأشهر الثلاثة الماضية رصدنا هذه الحركة، فيبدو أن مستوى حركة الأسعار في استقرار نسبي، وإن كان هنالك انخفاض بسيط، ولدينا الجهاز الذي يقوم بذلك يتابع حركة أسعار أكثر من 500 سلعة، وهذه بالحقيقة ستستمر إلى المستقبل القريب. في الواقع هنالك مشاريع عديدة في إطار الوزارة وفي إطار الوزارات الأخرى. بالنسبة لنا في مسألتين يجب لفت النظر لهم: الأولى هي تتعلق بوجود صندوق يسمى بالصندوق الاجتماعي والاقتصادي، وهدفه هو بالواقع تقليص حجم البطالة وتوفير فرص عمل عن طريق دعم المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة، ونحن بصدد تطوير هذا الصندوق. والثاني هو أن المشاريع التي في الالتزام بها وتنفيذها هي تلك ذات الكثافة العمالية، أي ذات كثافة عمل على حساب كثافة رأس المال، وهذا يوفر إمكانية أن تتقلص البطالة بمقاييس معينة. ولكن هنالك وزارات أخرى تعمل بهذا الاتجاه، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأيضا بعض الوزارات الأخرى المعنية بهذا العمل.
كان هذا الصوت للدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط والتعاون الإلمائي. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، في ختام الملف العراقي هذه تحيات أكرم أيوب وتحيات المخرج الإذاعي ديار بامرني.
أكرم أيوب، وقد قدم لكم إعادة لجولة خبرية متنوعة عن تطورات الوضع في العراق. ديار أعد فاصلا غنائيا عراقيا، نتابع بعده برامجنا المقدمة لحضراتكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
كلامك قلبي كافت ون ضحكت على دمعتها أظنها تالت ما تستحق ونيتها يا قلبي كافت ون ضحكت على دمعتها أظنها تالت أصحى ولا تظن غافي صيح بوجهها كافي
أصحى ولا تظن غافي صيح بوجهها كافي
اصرخ ظني لا تسكت او بصوت كلامك اصرخ ظني لا تسكت او بصوت كلامك
ما تستحقك لا
لا ضحكت على ايامك
ما تسوى حبك لا
لا ضاعت غدر واحلامك ما تستحقك لا لا ضحكت على ايامك ما تسوى حبك لا
الآن فهذا عرض آخر لما ورد من آراء وتعليقات عن العراق في صحف عربية صدرت يوم الجمعة. حسين سعيد.
مستمعين الأعزاء أجدد لكم التحية، وهذه جولة على أبرز التعليقات ذات الصلة بالشأن العراقي نشرتها يوم الجمعة صحف صادرة في دول خليجية. صحيفة الاتحاد الإماراتية توقعت في افتتاحيتها التي حملت عنوان قطع دابر الإرهاب أن ينشط الإرهابيون كلما اقترب العراقيون من تسلم السلطة وتقصير عمر وجود القوات الأجنبية على أرض بلادهم، وخلصت إلى أن القضاء على الإرهاب وقطع دابره لابد أن يكون بإرادة دولية متجانسة بعيدا عن حسابات المصالح والهوى. وقال صحيفة الوسط البحرينية في تعليق لها حمل عنوان بوش فشل في لعبة الدومينو أن الولايات المتحدة تصر على إدارة شؤون العراق في المستقبل بما في ذلك ودائعه في الخارج وثروته النفطية، فيما تجاهلت منذ البداية ثروته الثقافية حين سمحت لعناصر مخربة بسرقة المتاحف العراقية وأرشيف جامعة بغداد، وهي ثروة يجمع المعلقون على أنها لا تقدر بثمن. وتساءلت الصحيفة كيف ستبدو الأمور بعد 30 من حزيران؟ لا أحد يعرف، ولكن المؤكد أن لعبة الدومينو التي أراد بوش أن يلعبها في المنطقة قد منيت بالفشل برأي الصحيفة. وتساءل صحيفة عمان العمانية في افتتاحيتها من يدفع ثمن العنف المجنون، وأكدت أن من يدفع الثمن هو الشعب العراقي سواء كأفراد أو كدولة كوطن، إذ أن أعمال العنف العشوائي المجنون لا يترتب عليها سوى المزيد من الدمار الذي يلحق بالمنشآت العراقية الخدمية والإنتاجية، وهو ما يزيد من صعوبات الحياة للعراقيين. ودعت كل القوى السياسية والدينية والاجتماعية إلى التكاتف للعمل من أجل وقف هذا العنف المجنون في العراق. مستمعي الأعزاء، وقبل أن نواصل قراءتنا في صحيفة خليجية أخرى، هذا مراسلنا في الكويت سعد العجمي واستعراض للشأن العراقي في صحف كويتية.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز عناوين الشأن العراقي في صحف سعودية وكويتية صادرة اليوم. صحيفة الرأي العام الكويتية جاء عنوانها الرئيسي حكومة ديمقراطية عراقية لاستبعاد القوى السياسية الرئيسية، انذار نهائي لميليشيات الصدر وهجوم بالقنابل على أناديب النفط. الأنباء الكويتية: واشنطن تبحث السماح لأفراد الجيش العراقي السابق بالعودة إلى الخدمة. البلاد السعودية: النجف ترفع صوتها في وجه مقتدى الصدر الوطن الكويتية. إنذار نهائي لميليشيا صدر بالاستسلام خلال أيام الجزيرة السعودية. ومن مقالات الرأي نطالع ما قاله الدكتور جمال محمد في صحيفة الرأي العام الكويتية، حيث يقول: على أطياف الشعب العراقي الطائفية كانت أم قومية، أن تعرف أن الأغلبية المذهبية موضوع والأغلبية السياسية موضوع آخر، وهذه هي الضمانة الكبرى للأقليات الطائفية والقومية في بلد متحضر لم تدر عجلة التاريخ في أي أرض أكثر مما دارت فيه. يتابع الكاتب: التقسيم الحزبية في العراق ليست انعكاسا ساذجا للوضع المذهبي أو القومي المباشر، ولذلك فعلى العراقيين أن يدخلوا في تحاورات وطنية مفتوحة تعتمد على أساس التقسيمات الحزبية للمذهبية أو القومية، حفاظا على عراق جديد حقا بالمقاييس العراقية التوحيدية للمقاييس الأمريكية التفريقية التي تتحدث عنها صراحة مارتن أنديك. ويتابع الكاتب: يجب على الأقلية أن تثق في الأغلبية، وعلى الأغلبية أن تطمئن للأقلية، ولا سبيل إلى ذلك إلا عبر حوار وطني عراقي مباشر. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا على صحف صادرة في دول خليجية. أعد الجولة وقدمها حسين سعيد وأخرجها نبيل خوري. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحرة عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221226. أكرر رقم الفاكس 00420221226. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
سلام الله عليكم أعزائي المستمعين، ومرحبا بكم في لقائنا الجديد على مائدة حوارات.
أجواء المرافعة والخصومة، لأن تعرف حضرتك أن المعاني مكنته هي صاحب مهارجة ومعاججة. المهارجة من الصوت العب، من الخصومة، من المنازعة، من التقاضي، والمعاججة من الصوت العالي. لذلك قيل الحج ثج وعج، الثج اللي هي الملابس، والعج اللي هي الصوت.
يدور حوارنا هذا اليوم حول الرأي والرأي الآخر، وحول القانون وهيبته، وكيف يتقبل العراقيون التشريعات الجديدة التي تخص جوانب مختلفة من حياتهم. ومحدثنا في حوار هذا اليوم الباحث القانوني المحامي طارق حرب، الذي يناقش تلك المحاور أحيانا بأسلوب المرافعة القانونية التي اعتاد عليها في عمله.
حوارات.
ماذا يتحول الخطاب السياسي أو خطاب الفكر أو المحاورة إلى خطاب شد وقوة وعنف ويصل إلى حد الإرهاب والقتل؟
الذي يبدو لي أن ما حاصل حاليا هو نتيجة السنوات الأربعين الماضية اللي تمثلت بكبت وحرمان وتضييق الحريات. فشعبنا شعب حديث على الحرية، حديث على الرأي، لا زال كل منا يعتبر ما يقوله هو الأساس ورأي الآخرين لا شيء أمامه.
هذه العلة هي يبدو أساس كثير من الاختلافات أو كثير من المشاكل التي يشهدها العراقيون. الاختلاف هو عداء، الاختلاف بمفهوم الآخرين هو ضغينة، هي حرب بين طرفين. هل دائما نعلق هذه العلل على الأربعين سنة التي مر بها العراقيون أم هناك علة أكبر؟
العلة الأكبر اشتركوا بها أكثر، مو فقط النظام السابق، وإنما حتى التوجه التعليمي، التوجه الدراسي، التوجه الاجتماعي، التوجه الديني. جنابك،
هل الخطاب الديني كان مبتسرا أو قاصرا على أن يربي أو ينشئ أخلاق فاضلة تخرج في أوقات الصعبة كما هو الحال الآن؟
نهائيا. لذلك جنابك ما حد أوجد لنا أو علمنا أو درسنا أن حتى إبليس قال ما منعك، قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فإن إبليس ناقش الله سبحانه وتعالى قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما الله سبحانه وتعالى قبل فكرة الرأي وفكرة الدفاع وفكرة المجادلة، لما لا يقبلها الآخرون؟ الأساس يكمن ليس في النظام السياسي كما تفضلت حضرتك، وإنما جملة عوامل وأمور أخرى توجهنا هذا التوجه وهذا المآل اللي انتهينا إليه واللي لا يمكن أن نقبله. أي مجتمع، سواء كان المجتمع إسلامي أو سواء كان المجتمع من دول الديمقراطية وأوطان الحرية اللي آمنت بالرأي والرأي الآخر، اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية، وأن الرأي لا يهدم الرأي، فكلاهما في الخطأ سيان، وأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. فطالما وجدنا أن المسألة محكومة برأي فلا يمكن أن نقطع بيقينيتها أو جزمها أو ثباتها. لا، بل أن حتى الإمام مالك صاحب المذهب المالكي المعروف يقول هذا رأي، فإن كان صوابا فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كان خطأ فحسبي أني بكل وسع اجتهد، وهذا ما توصلت إليه.
وكيف يشيع مثل هذا الفهم بين العراقيين أو بين بعض الأطراف المتشددة؟
نقصان الثقافة، ولابد أن الأساس تطور مجتمعنا وتقدمه ونيل المكان المؤهل إليه بسبب شعب الكريم وإمكانياته المادية الكريمة، وكون منطقة رسل، بلاد رسل، من سيدنا إبراهيم إلى الأمة سلام الله عليهم. لابد أن نقوم بحملة كبيرة واسعة تتضمن أن الرأي لابد أن يكون رأي يقابله، وأن الاجتهاد لابد أن يكون اجتهاد يقابله. وأنا أتفاءل بقابل الأيام، إذ لابد أن تسود الفكرة الصحيحة، فلا يصح إلا الصحيح كما يقال، لأن تطور المجتمع المتقدم لو نظرنا إلى أوروبا أو الولايات المتحدة أو الدول المتطورة الأخرى، الهند خذ مثلا على ذلك جناب، لم تتطور بهذه الكيفية على الرغم من كثرة سكانها وشحة مواردها إلا باعتماد أسلوب قبول الرأي والرأي الآخر، وهذا أساس ليس بالجانب السياسي فقط وإنما في جميع جوانب الحياة.
وأنت باحث قانوني أستاذ طارق حرب، ألا تجد أن عدم احترام القانون أو عدم وجود هيبة للقانون في المجتمع بشكل يومي هي سبب كبير من أسباب الخلل الذي يسود؟
أنا شاكر فضلك على هالملحوظة اللي كان المفروض أصلاً أني أبادر بيها، أني أقولها. نعم، الجهل القانوني طاغي بشكل كبير على مجتمعنا العراقي، ساهم وبشكل كبير بخفوت أو ظلام مسألة الرأي وعدم قبول الرأي الآخر، فإن المسألة متكاملة لا تقف على جانب واحد من جوانب الحياة، وإنما الجانب القانوني له الدور الأساس في تحقيق هذه الغاية والوصول إلى هذا الهدف.
وما هو القانون؟
القانون يعرفوا القانونين قاعدة عامة منضبطة تنظم علاقات اجتماعية مقرونة بجزاء. والقانون قد يكون قانون وطني وقانون دولي، وقد يكون قانون شريعة إسلامية، وقد يكون قانون داخلي.
المجتمع العراقي يخضع لتغييرات قانونية منها أشكال مختلفة، قانون إدارة الدولة وقوانين أخرى بدأت حتى في التجارة وإيقاف عقوبة الإعدام. هكذا نصوص هل نضجت بشكل ملائم أن تطرح في هذا التوقيت أم لك رأي خاص؟
نعم، من أسمى وأنبل وأعلى القوانين، لا بل أن ما ورد في قانون إدارة الدولة العراقية فاق جميع الدساتير للدول العربية وكثير من الدساتير الأجنبية. خذ مثلا حضرتك المحكمة العليا، المحكمة الدستورية، الأحكام اللي أوردها قانون الدولة العراقية أفضل بكثير من المحكمة أو ما يسمى بالمجلس السياسي الفرنسي، لا بل أرقى من المحكمة العليا الأمريكية، بدليل أن المحكمة العليا الأمريكية عقدت إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية، أما قانون إدارة الدولة العراقية فقد بسط وسهل مهمة الطعن ومهمة إلغاء القانون. ومثل هذه القوانين جنابة قوانين سامية وعالية يحسدنا عليها الغير،
ولكن هناك الكثير من ينتقدها.
يا سيدي الإنسان عدو لما جهل، وجاهل الشيء لا يمكن أن يكون حاكما عدلا، فعدم معرفته من النصوص القانونية الواردة هو هذا الأساس، أو لغايات مختلفة. يعني مثلا جنابك قانون الاستثمار الأجنبي أو قانون الخصخصة، أكو هواي كثير من فئات تقف ضده ووقوفه ضده بسبب أنه قد يأثر على تجارتهم، يأثر على اقتصادهم، فهاي الفئات التي تقف أمام القانون خشية من أن القوانين أو نصوصها أو أحكامها راح تؤدي بالنتيجة إلى التضرر. والقسم الآخر معروف لحضرتك هو الإنسان إجهل، كما يقولون عن قانون إدارة الدولة الانتقالي.
حوارات
مصر فيها عدد الأحزاب 3 أو 4، في حين في العراق فاق الرقم المئات. مصر بها 3-4 مؤسسات مجتمع مدني، احنا عندنا مؤسسات مجتمع مدني كذا. مصر ما تعرف العشائر كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، في حين في العراق عندنا مكاتب وتعالفات وتجمعات وروابط.
ولكن هل هذه الأعداد الكبيرة من المؤسسات والأحزاب هل هي من الرصانة بمكان والتكامل بحيث تعتمد كمؤسسات مجتمع مدني أو أحزاب؟
حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، حرية تأسيس الأحزاب، حرية تشكيل أي مؤسسة معينة بدون ضوابط بدون قيود. القانون أطلق بعد فترة حرمان وفترة تقييد سابقة ولن يكون لها دور، السرعان ما تتلاشى بمرور الزمن وتعود. يعني من غير المقبول أن يكون في العراق 400 حزب، وبأمريكا اللي عدد سكانها ومساحتها أضعاف أضعاف عدد العراق حزبين فقط، والأمر ذاته يقال عن المملكة المتحدة أو عن الهند أو عن مصر حتى جنابك.
إذن إلى ماذا يشير هذا؟ هل هو جوع إلى الديمقراطية؟ هل هو جوع إلى إبداء الرأي وإعلان الاسم وإطلاق اللافتة والشعار؟
كل اللي تفضلت به حضرتك وكثير منه، بمعنى أن المسألة ليست مسألة لأغراض حزبية فقط، وإنما لأغراض السمعة، لأغراض الشهرة، لأغراض المعرفة، أو لأغراض تقاضي مبالغ. كما هو معلوم لحضرتك أن بعض المؤسسات المجتمع المدني مجرد تثبيتها تتقاضى مساعدات. نعم الحرمان كان سبب لكن ليس السبب الوحيد، هنالك أسباب أخرى، والشيوخ العشائر ورؤساء الأحزاب. يكفينا أن الحزب الوطني الديمقراطي 5 أحزاب وطنية ديمقراطية تعود إلى الأصل اللي أسسه المرحوم كامل الشهدرجي.
نرجع للقانون أستاذ طارق حب، باعتبارك قانوني وباحث في القانون، التغييرات التي ينتظر أن تمر بالعراق يبدو كبيرة، تغيير منطق قوانين الدولة أو الدولة المسيطرة على كل شيء، الصناعة والتجارة والاقتصاد، دولة بوجه من الوجوه تميل إلى الاقتصاد الاشتراكي، الانتقال مباشرة إلى طريقة الخصخصة أو السوق المفتوح، هل بالإمكان المجتمع العراقي يستوعب هذه التغييرات بشكل قانوني؟
كنظام اقتصادي، يعني أنا كنت مقدم متقاعد بالجيش أخذ 8000 دينار، سواي مقدم متقاعد يأخذ 1.5 مليون، أين هي الاشتراكية؟ رأس الشهر نجي نقبض من مصرف الرافدين، أنا أخذ 8000 إلا ربع بالشهر أخير شيء، هو يأخذ 1.5 مليون.
وليما السبب؟
لسبب ذلك عنده أوسمة وأنوار أو درجة حزبية معينة أو غاية معينة. لكن لابد جنابك الالتفاتة الذكية اللي أوردتها أن مسألة القوانين لابد أن تقام ولابد أن تكون هي العلاج الناجع حاليا لتدارك كل الاضطراب والنقص والقصور الحاصل في مجتمعنا العراقي
مهما كانت مباغتة ومفاجئة.
مو هي لازم القانون يكون كذلك. يعني حضرتك القانون اولا مو قانون عقابي، يعني شو نقول اذا بالنص اللي كان جعل عقوبه سرقه السيارات من غرامه كانت الى الاعدام. لاحظ البون الشاسع بين عقوبه كانت مقرره للفعل غرامه فقط الماده 446 عند سرقه سياره، اوصلها النظام السابق الى عقوبه الاعدام. القوانين الصادره حاليا لا تتعلق بالجانب الجزائي وانما بالجانب السياسي والاقتصادي.
بس الم تردع مثل هذه العقوبات انماط من الجريمه؟
لا بل زادت استفحلت وأدى إلى ارتكاب جرائم أخرى. يعني بمعنى جريمة السرقة السابقة كان غير مقترنة بقتل السارق أو بقتل الشاهد. لما وجد السارق أن الدليل الوحيد ضده هو صاحب السيارة اللي يؤدي إليه بالإعدام، وبما أن نتيجة القتل العقوبة المقررة على القتل والسرقة هي نفس العقوبة المقررة على السرقة، إذن وصل إلى نتيجة فظيعة بشعة مستقبحة تتمثل أنها لم يكتفى الأمر بجريمة السرقة وإنما ارتبطت بجريمة القتل. والحوادث والقضاء والمحاكم موجودة أمام حضرتك وقرأ السجلات وشوف حضرتك. إذن القوانين لابد منها طالما ما بيها أثر جزائي، يخشى لما يكون أثر جزائي بيها. فالقوانين الجديدة لم تتضمن غلظة في العقوبات أو شدة بيها، وإنما قوانين سياسية اقتصادية يحتاجها البلد للانتقال من وضيع مرتبة الدول المقلدة إلى رفيع درجة الدول المتقدمة. لأن مسألة نحتاجها، لابد أن نقفز هالقفزة، لابد أن نمر بهالطفرة، هالانتفاضة، هالثورة جنابك القانونية. لو ركننا إلى تطبيق هذه القوانين نقضي أساسا على الظاهرة الكبيرة اللي تسمى الرشوة، لأن تركها للقطاع الخاص واعتماد المنافسة الحرة شوفوا لحضرتك والابتعاد عن استغلال نفوذ الوظيفة أو إساءة استعمال السلطة، لأن تحدد الدولة بحالات قليلة جدا وبالتالي الرشوة ما تظهر.
وهل الحال الآن يخلو من الرشوة والفساد الإداري بوجود هذه القوانين؟ لا زالت الأمراض مستشرية بل يعني مستفحلة في بعض الأماكن.
نعم أعارضك الرأي في القول بأن الرشوة مستفحلة ومتفاقمة وكبيرة، لكن في بعض القطاعات يعني خلافا للرشوة اللي كانت سائدة سابقا في جميع القطاعات واللي يتمس حياة الشخص. يعني مثلا سابق الخدمة الإلزامية جنابك أو خدمة الاحتياط، فيحتار الرجل عندما يلتحق ابنه بالخدمة العسكرية هل يدفع عليها رشوة وبإمكان أن يكون هذه الرشوة سببا في سجن ابنه أو يخليه تحت رحمة الآمر وسواه. يعني لابد بكل مجتمع خاصة اللي يمر بالمرحلة الحالية لابد أن تضرج ظواهره، إلا أنها لا تقاس ولا تقارن بما حاصل سابقا.
تبقى متفائل أستاذ طارق حرب، إلى أي مدى تتفائل بأن تجد ونشهد مجتمعا عراقيا منسجما مع واقعه ومع ألوانه يبني حياة تليق بأحفاد وأبناء قادمين؟
والله يا سيدي أجد العراق السبب الاتفاق دول الرجعية والدول المتقدمة، الدول الإسلامية والدول العلمانية، الدول المتخلفة والدول المتطورة أغلبها ضد الشعب العراقي ضد تطلعاته، هو السبب أن لا يقوم نظام هنا يعتبر مثلا ونموذجا وعينا للأنظمة الأخرى وبالتالي تتهاوى تلك الأنظمة. حركة الحياة كذلك، ترى لا تعتقل حضرتك لا إرهاب ولا طغيان ولا دقهم يركنون إلى ما يكون. مجتمعنا لابد أن يتحول إلى أعلى، لأن كفانا ظلما وكفانا تخلفا وكفانا استبدالا، فقد شبعنا من كل هذه الأمور والمجتمع يتقدم. نعم قد يكون هنالك بعض من حالات اليأس والقنوط والإحباط بسبب الحوادث التي تحصل حاليا، إلا أني أنظر بتفاؤل بنعمة برحمة بسعة بتوفيق لمجتمع العراق. لابد إن مد بنا العمر إن شاء الله أن أرى العراقي في يوم من الأيام، وإن فقد لناظر قريب وسترى إن شاء الله.
إن شاء الله عسى أن نكون جميعا في حضرة هذا العراق الجديد كما يرسمه الباحث القانوني الأستاذ طارق حرب والذي استضفناه في جلسة الحوار هذه. شكرا جزيلا لكم.
يا سيدي أنا أكرر الشكر.
إذ أشكر ضيفنا هذا اليوم المحامي طارق حرب، يسعدني لقاؤكم أعزائي المستمعين يوم الجمعة القادم في حوار جديد.
كنتم مع